الاب والابن والروح القدس الا الواحد امين. الاصحاح الثاني اصحاح سهل قوي ولطيف خالص وسهل. ابونا متياس المره الاخيره عمل معانا مقدمه عن الاصحاح وقارن بينه وبين كورنثوس الاولى. طبعا عشان انقطاع فتره طويله من وقت ما اتكلم ابونا متياس لحد النهارده، الخص الموضوع في كلمتين. ان في رساله كورنثوس الاولى بولس الرسول كان حزين جدا لان في واحد اشتهر عنه انه بيزني مع مرات ابوه، يعني مش زنا مره، الموضوع ظاهر كان اشتهر وريحته فاحت. وبعد كده بولس حزن قوي، قال لهم انتوا عمالين بتتكلموني عن المواهب والالسنه وانتوا في وسطكم خطيه زي دي، انتوا دخلكم الكبرياء بالمواهب اللي عندكم ومع هذا عندكم خطيه زي دي. يا جماعه اتكسفوا، يا جماعه اتكسفوا، مش معقول يبقى في وسطكم خطيه زي كده وانتوا ساكتين. كان لازم تاخدوا قرار، كان لازم تعاقبوا هذا الانسان. وانا قررت وانتم معايا ان احنا نعاقب هذا الانسان بان احنا نسلمه لملاك الشيطان، هنسلمه للشيطان عشان الجسد يتألم ويتوجع. ولما يتوجع الجسد في آية لذيذة بيقولها معلمنا بطرس، من تألم في الجسد ها كف عن الخطية. فاحنا هنسمح بان الشيطان يضرب هذا الانسان عشان خاطر الروح تخلص في يوم الرب. الجسد يتألم ولكن الروح تخلص في يوم الرب. وده اسلوب ربنا، ده اسلوب ربنا باستمرار، بل ان حتى هذا الاسلوب ربنا استخدمه هو نفسه مع بولس الرسول نفسه. ف الرساله كانت عنيفه جدا، الرساله الاولى، ويسيب الشيطان على هذا الانسان ويضربه ضربات شديده. وطبعا هذا الانسان تألم ألم شديد كفاية انه اتفضح قدام الناس والكنيسة كلها خدت منه موقف. نيجي هنا في هذه الرسالة ونلاقي نغمة جديدة. بولس الرسول اللي مليان محبة قال لهم انا قلت لكم ان انا جاي، بس انا مش عايز اجي في الجو ده، مش عايز اجي في الجو اللي فيه حزن بالمنظر ده، الجو فيه حزن وانا مش فرحان ان اجي في وسط الجو ده. انا نفسي افرح معكم زي اي اب عايز يفرح مع اولاده. افرح معكم ازاي وفي وسطكم واحد عامل لنا كلنا حزن؟ اقول لكم على حاجه، تعالوا نسامح هذا الانسان. شوفوا انتوا تعبتوا من الرساله بتاعتي، الرساله بتاعتي يمكن كانت عنيفه جدا ويمكن استخدمت فيها الشخط والنطر والعقوبات، ولكن لازم تعرفوا ان دي محبه. لان محبه الاب مش معناها انه يدلع ولاده وبس، ولكن المحبة لازم تشتمل على عنصرين. لازم يكون فيها عنصر الدلع ولازم يكون فيها عنصر الحزم. لان لو ما كانش فيها عنصر الحزم، اتصور انك انت بتربي طفل ودي معروفة خالص، لو الطفل كل ما يطلب مني حاجة اديها له، كل ما يطلب مني حاجة اديها له، كل ما يطلب مني حاجة اديها له، يبوس الولد ده، يبوس ويطلع بايظ. ما ينفعش ده. حتى في ناس من الناس الاغنياء عندهم مصانع وحاجات زي كده ويملك ملايين، يجي ابنه يقول له اديني، يقول له متاسف مفيش ما عنديش. ولما يكبر الولد ده يقول له تشتغل عندي موظف باجر، ويبتدي من درجات قليله جدا ويفضل يرقيه زيه زي اي موظف لحد لما ياخد الخبرات ولحد لما عظمه ينشف، يقول له امسك المصنع كله، المصنع كله بتاعك يا ابني. ايه الحكايه؟ ده دي التربيه الصح، انه عظمه ينشف، لكن لو دلعه ما ينفعش. فهنا هنلاقي بولس الرسول بيتكلم عن المحبه. طب المحبه ازاي يا بولس وانت سبت الشيطان على هذا البني ادم؟ قال لك هي دي المحبه. وانا احبه وادلعه بالرغم ان جواه فساد وفي جواه عفونه؟ ما ينفعش، لازم اقدبه، لازم، هي دي المحبه. وانا النهارده لو قعدت ادلع فيه واكلمه كلمتين حلوين وبعد كده مات وهلك، يبقى ده كان محبتي دي كانت محبه، دي كانت كراهيه. واضحه كده؟ تعالوا بقى نقرا الاصحاح ونشوف بيقول ايه. ولكني قبل ما نقرا الاصحاح الثاني افكركم بالايه 15 في الاصحاح الاول، بيقول وبهذه الثقه كنت اشاء ان اتي اليكم اولا لتكون لكم نعمه ثانيه. يعني هو كان بيقول انا عايز اجيلكم، مش كده؟ كملوا بقى في الاصحاح الثاني، يقول ولكني جزمت بهذا في نفسي ان لا اتي اليكم ايضا في حزن. اللي نويته جوه نفسي انا عايز اجيلكم، وانا قلت الكلام ده في الاصحاح الاولاني ان انا عايز اجيلكم، ولكن مش عايز اجيلكم في جو في حزن. طب امال ايه يا بولس؟ يعني هو انتوا فاكرين القصه من الاول ان هم قالوا بولس ده راجل خفيف، بيقول كلام هو مش قده، بيقول انا عايز اجي عايز اجي عايز اجي وما بيجيش، الظاهر هو خايف يجي من المواجهه بيننا وبينه. فهنا بيديلهم مبرر ليه هو اتاخر في المجيء. فبيقول لهم ايه؟ بيقول انا كنت عايز اجي فعلا، لكن انا مش عايز اجي في جو الحزن ده، طول ما في خطيه في وسطكم انا مش عايز اجي. ده انا مأخر مجيي عشان انتوا تقدموا توبه، ولما تقدموا توبه اقدر افرح في وسطكم. لما هاجي وفي توبه وفي حياه مقدسه وفي حياه فيها طهاره افرح معاكم. لكن افرح معاكم ازاي وفي في وسطكم خطيه زي دي؟ لما تنضفوا نفسكم انا هاجي ونفرح مع بعض. فهمتوا بقى معناها ايه؟ ولكني جزمت بهذا في نفسي ان لا اتي اليكم ايضا في حزن. اصل لو جه في حزن ولو جه والخطيه موجوده في وسطهم هيبقى القعده كلها ايه؟ نكد وخناق وزعيق، وزي ما قال لهم اجيلكم عصايا. مرة قال لهم كده، قال لهم في كورنثوس برضو، قال لهم اجيلكم عصاية؟ يعني هيجي ويستخدم العقوبات الرسولية بتاعته. فقال لهم انا مش عايز اجي في الجو ده، انا مديكم فرصة تصلحوا نفسكم عشان لما اجي نفرح مع بعض. لانه ان كنت احزنكم انا فمن هو الذي يفرحني الا الذي احزنته؟ ده واحد بيشتاق ان الكل يفرح، هو فرحان وهم فرحانين، ده بيشتاق للفرح. لكن الفرح عشان اوصل له للاسف ملوش طريق غير الشده والعصاية، انه يحزنهم. ولو قدموا توبه الكل هيتعزى والكل هيفرح. لانه ان كنت احزنكم انا فمن هو الذي يفرحني الا الذي احزنته؟ يعني مين اللي بيفرحني؟ الخادم الحقيقي. الخادم الحقيقي لا يعرف معنى للفرح الا ان يشوف المخدومين بتوعه في حال التوبة. ده الفرح الحقيقي. طيب لو كان بولس الرسول كخادم حقيقي نقي، كخادم فاهم معنى الخدمة، ويقول من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب، مثل هذا الخادم ايه اللي يفرحه غير انه يشوف ولاده اللي بشرهم وعلمهم عايشين في حالة طهارة وفي حياة مقدسة؟ مش حاجة تفرحه الا كده، هي دي الحاجة اللي تفرحه. فبيقول ايه؟ بيقول بيقول لانه ان كنت احزنكم انا فمن هو الذي يفرحني الا الذي احزنته؟ انا بحزنكم مع ان ما حدش هيفرحني الا اللي احزنته. طب امتى هيفرحه؟ لو قدم توبه، لو قدم توبه. وكتبت لكم هذا عينه حتى اذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب ان افرح بهم، واثقا بجميعكم ان فرحي هو فرح جميعكم. طبعا الفرح هو توبه الكل. الفرح بتاع بولس الرسول وفرح الشعب كورنثوس ان الكل يكون قدموا توبه وتركوا الخطايا بتاعتهم. لاني من حزن كثير وكآبه قلب كتبت اليكم بدموع كثيره، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبه التي عندي، ولا سيما من نحوكم. هذا اللي بنقوله. انا كتبت لكم كلام قاسي وكلام كتبت كلام متعب، ولكن هي دي المحبه. المحبة الحقيقية ان انا اشد على الخاطئ عشان يبطل خطيته يبقى قدامه فرصه للتوبه. هي دي المحبه. لان ايه اللي انا ايه اللي هينفعني لو انا قعدت معاكم قعده لذيذه كده وكلام حلو وقعدنا نهزر ونضحك وبعد كده واحد فيكم يموت يهلك؟ هل دي تبقى محبه؟ دي مش محبه. المحبه الحقيقيه هي ان انا اقودك في طريق الخلاص، هي دي المحبه الحقيقيه. ولكن ان كان احد قد احزن فانه لم يحزنني بل احزن جميعكم بعض الحزن لكي لا افكر. يعني اذا كنا هنتكلم عن الحزن فهو واحد اللي كان في وسطكم اللي عمل المشكله دي واحزننا كلنا بعض الحزن، وبعد كده يقول لكي لا اثقل. يعني ايه لكي لا اثقل؟ يعني كفايانا في الموضوع ده، مش عايز افتحه تاني. بالبلدي بيقولوها ايه، مش عايزين، لا مش الواحد مش بس مبقاش تقيل، مش عايزين نفتح الجرح تاني، مش عايزين نفتح الجرح تاني، خلاص اللي حصل حصل بقى، ومش هن مش هن مش هنعيده تاني، مش عايزين نعيده، مش عايز اتقل عليكم في الكلام ده، مش عايزين نفتكر من جديد اللي حصل. مثل هذا يكفي هذا القصاص الذي من الاكثرين، لان الكنيسة كلها اشتركت في تأديبه وكلهم اتخذوا قرار مع بولس الرسول. خدوا بالكم انه في الرسالة اللي فاتت قال لهم انا وانتم وروحي اذ انتم وروحي مجتمعين. يعني القرار هنا قرار جماعي، قرار بولس الرسول وقرار الكنيسة. مثل هذا يكفي هذا القصاص الذي من الاكثرين حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. بقى هنا دي الحكمة بقى، امتى اضرب وامتى ارفع الضربة، امتى اضرب وامتى ارفع الضربة. دي بتفكرنا بحكمة ربنا لما قال حتى لا تستقر. حد ممكن يفكرني بيها؟ ها؟ الرب لا يترك عصا الاسرار تستقر على نصيب الصديقين حتى لا يمد الصديقين ايديهم الى الاثم. ربنا بيضرب بالعصايه لكن ما يسيبش الضربه فتره طويله، والا هيحصل العكس. هنا الحكمه بقى، هنا الحكمه. الكنيسه بتعاقب، الكنيسه لها سلطه ان تعاقب. طبعا للاسف انا مضطر اقولها، ولكن قوانين مجمع نيقيا مثلا كانت تمنع في حالة الزنا لو كان راجل مش متجوز او بنت مش متجوزة وزنوا، كان يحرم من التناول 7 سنين. ولو كان راجل متزوج يحرم من التناول 25 سنة. دي قوانين مجمع نيقيا مؤبد. النهاردة هقول ايه؟ ما زال طبعا في ناس حلوين ولما بنحرمهم من تناول بيعيطوا، لكن للأسف الغالبية العظمى لما بيحرموا من التناول بيخرج يضحك، مش فارقة معاه، لأنه أصلا مش مقبل على التناول ومش حاسس بقيمة ده للأسف. هقول ايه؟ ما الحالة اتقلبت. فللأسف انه في بعض الاحيان يبقى الواحد بيعمل خطية ومضطرين نقول له طب ما تعملش كده تاني وروح اتناول، لان لو قلت له بطل تناول ما هوش داخل الكنيسة اصلا، هو ما مصدق. انتوا عارفين المثل اللي يقول بركة يا كنيسة. جات منك ما جاتش مني. فهي عايز اقول الموضوع محتاج حكمة. دي حالة. الحالة التانية ممكن لو طالت فترة العقوبة الحكاية تقلب بالعكس ويحصل نوع من اليأس، وبدما انا مرفوض طب يلا بقى بالمرة. خدتوا بالكم ازاي؟ فالحكاية محتاجة حكمة من اللي بيوقع العقوبة، امتى يوقع العقوبة وامتى ما يوقعش العقوبة، وقد ايه فترة العقوبة، محتاجة حكمة. وربنا يدي حكمة في هذا الموضوع عشان الناس ما تضيعش. وده اللي بيقوله بولس الرسول، انا مش عايز الانسان ده يبتلع من الحزن المفرط واليأس. نعم. كانوا بيقولوا على فراش الموت بيناولوه، كان القرار كده، يعني لا يتم مناولته الا هو على فراش الموت، يكون عيان. صعبة
صعبة أوي.
حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحرية وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة. برضو دي حتة مهمة جدا، ان اللي بيعاقب لازم الكنيسة صحيح بتاخد منه موقف، ولكن في نفس الوقت ما خصموش، ما قطعوش، لازم اظهر له المحبة. لا، انت انسان محبوب بالنسبة لنا، انت غلطت ولازم تعاقب عشان ما ترجعش الغلط ده تاني، ولكن في نفس الوقت نظهر له المحبة. لكن لو الكنيسة كلها قطعته ومحدش بقى بيكلمه والكل بقى بيحتقره، ده يجيله حالة يأس، والمعاملة الغلط هنا بتخلي الحالة تقلب بالعكس، تقلب بالعكس. بدم يأس، يأس بالظبط زي ما يقول ايه، ضربوا الأعور على عينه، قال ما هي خربانة خربانة، خسرانة خسرانة. فهي هو ده هنا اللي يقصده بولس الرسول، الحكمة في معاملة الخطاة، او الحكمة في استخدام التأديبات جوه الكنيسة. لاني لهذا كتبت لكي اعرف تزكياتكم، هل انتم طائعون؟ يعني انتوا قطعتوني قبل كده، طوعتوني، وانتوا طوعتوني قبل كده ووقعتوا عقوبة على هذا الانسان. طب انتوا النهاردة انا هختبركم، هشوفوا انتوا عندكم طاعة وهتسامحوه ولا لا. كل ده يعني بيحفزهم ان هم يسامحوا هذا البني ادم وكفاية كده. آية 10، والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح. الظاهر إن هم كانوا بعتوا له مع تيتوس وقالوا له، يعني الظاهر إن في بعض الناس في كورنثوس بعتوا له قالوا له ما تيجي نسامح الراجل ده كفاية عليه كده. فقال لهم عشان خاطركم، عشان الكلام اللي أنتوا بعتوه، دي نوع من المجاملة، يعني أنا بعمل كده عشانكم. دي نوع من مجاملة اهل كورنثوس، ان مش انا بس اللي واخد القرار، ده انتوا كمان واخدين القرار، وانا بقول لكم حاضر عشان خاطركم انا هعمل كده ونعفي عن هذا البني ادم. لئلا يطمع فينا الشيطان، لاننا لا نجهل افكاره. لئلا يطمع فينا الشيطان، لاننا نعرف افكاره. هو الشيطان هيعمل ايه؟ هيجي يزن في ودن هذا الانسان المعاقب ويقول له انت عارف الكنيسة بتعمل فيك كده ليه؟ اصلهم كرهوك، اصلهم فصلوك. طب وهل من حقهم يعملوا فيك كده؟ ما هو مش من حق الكنيسة تعمل فيك كده، ده جماعة مفتريين، دول جماعة قاعدين في برج عاجي وسايبينك وبيحتقروك، ويفضل يغيص فيه يغيص فيه لحد لما يقول له ايه رأيك بقى تسيب الكنيسة خالص وتعالى امشي ورانا نروح عند الجماعة الوثنيين. دول هيفتحوا صدرهم وهيفتحوا قلبهم وهيحبوك اخر حب. وياما الكلام ده بيحصل لحد النهاردة، والناس بتسيب المسيحية اذا اتضغط عليها اكتر من اللازم. عشان كده لازم العقوبات دي تكون بحرص قوي، والا الناس في العند اللي بيثيروا الشيطان بتسيب المسيحية. ولكن لما جئت الى ترواس لاجل انجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي لاني لم اجد تيتوس اخي، لكن ودعتهم فخرجت الى مكدونيا. ايه الحكاية دي؟ يعني العجيب ان الراجل ده شغال حلو قوي في ترواس وخدمته ناجحة جدا، ومع هذا مش قادر يهدى. نفسه يعرف ايه تأثير الرسالة اللي بعتها الاولى لكورنثوس على اهل كورنثوس. نفسه يعرف هم عملوا ايه، نفسه يعرف رد الفعل كان ايه. هل هم زعلوا؟ هل هم استفادوا؟ ده نار وقل قلبه. خلاص نفس الناس بالنسبة له موضوع حياة او موت. شوف شغال وبيشتغل في ترواس وناس عمالة تؤمن على ايديه، ومع هذا نار وقل قلبه. يا ترى كرونسوس عملوا ايه؟ ولاده، 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 مش هو قال لهم يا اولادي لازم اتمخض بكم الى ان اصور مسيح فيكم؟ ده بيقول اولادي، ويوحنا يقول لهم يا اولادي، يكلم الناس برضو في رسالته يقول لهم يا اولادي، دولتهم في المسيح، وبيتعهدهم وبيأدبهم وبيربيهم وبينميهم وبيكبرهم وبيزود ايمانهم وبيزود معارفهم وبيصلح اخطائهم. اولاده ده بيربيهم، ده اولاده في قلبه واكله. يا ترى الرساله عملت ايه؟ يا ترى عملوا ايه؟ يدور على تيتوس عشان يعرف رد فعل الرساله كانت ايه، ويسيب ترواز مع ان خدمته ناجحه في ترواز، ويطلع يدور على تيتوس في مقدونيا عشان يعرف رد فعل الرساله كانت ايه. واخدين بالكم؟ حب اهو، ده الحب، وده حب الخدام للمخدمين بتوعهم، واحد قلبه بياكله. سمعت مره احد الخدام بيقول احنا نقعد واللي يجي يجي، احنا نقعد واللي يجي يجي، هو احنا هنفضل نجري وراهم؟ واحد خادم تاني من نوع اللي قلبه اكله قال له ايه يا اخ فلان، ده احنا بيهم، احنا من غيرهم ما نسويش حاجة، احنا من غيرهم ما نسويش حاجة. الخادم الحقيقي يموت على كل نفس، يجري ورا كل نفس، ورا كل نفس، ما يفرحش بالعدد ولكن يدور على كل نفس، مين النفس اللي راحت مني، ويفضل يجري ورا لحد ما يجيبها. وده اللي عمله المسيح اللي فضل يجري ورا الخروف الضال. ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة، ومن هو كفء لهذه الأمور؟ إيه الصورة دي؟ الصورة دي عايزة تتشرح. بولس بيلقط صورة معروفة في المجتمع الروماني وبيقتبسها ويستغلها. بالمناسبة أنا لقيت وأنا بكتب رسالة روميا الجديدة اللي هجيبها لكم بإذن الله الأسبوع اللي جاي، لقيت تفسير لذيذ قوي ما كنتش أعرفه قبل كده، لما بيقول إيه إن أخطأ لك أخوك روح وقدم له محبة، فإنك بهذا تجمع جمر نار وتضع على رأسه. احنا قلنا جمر نار هنا، احنا لما في التفسير بتاعنا كنا قلنا ان هي واحدة من اتنين، يا اما قلبه هيشتعل بالمحبة، ولو ان انا مش برتاح للتفسير ده، او انه يتكسف، مش احنا قلنا كده؟ لا، لقيت لها بقى تفسير تاني في منتهى اللذة، مقتبس من العادات الرومانية اللي كانت موجودة. انتوا تعرفوا هنا في الصعيد لما يكون في طار بين واحد وواحد، بين عيلة وعيلة، وبعدين بيبقى بيحطوا الدور على فلان، فلان عليه الدور انه يتقتل. لو فلان ده عايز يعيش يعمل ايه؟ ياخد كفنه فوق راسه ويروح للعيلة اللي هتقتله وشايل كفنه، يتم الصلح وخلاص الموضوع انتهي، مش كده؟ دي العادة الصعيدية، دي في الصعيد. الرومان كانوا يعملوا ايه؟ لما يكون في خناقة بين واحد وواحد، واحد ناوي ينتقم مني، اروح شايل طبق عليه نار واروح اتقدم لهذا الشخص اللي عايز ينتقم مني، يروح هو واخد الطبق اللي عليه النار وحطه فوق راسه علامة قبول الصلح. فهنا بولس الرسول اخد عادة رومانية واستغلها في الكلام اللي بيقوله، فهمتوها كده؟ بنفس الطريقة هنا، دي عادة رومانية، الرومان كانوا بيغزوا العالم كله، بيغزوا العالم كله ونازلين فتح في البلاد كلها، وكان كل ما قائد روماني ينتصر يرجع في موكب الى الاستاد الرئيسي في روما، الملك يقعد والشعب قاعد وعمالين بيحتفلوا بالموكب اللي داخل الى الاستاد. الموكب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن القائد وراء العساكر بتوعه اللي انتصروا في المعركة، موكب النصرة، موكب اسمه موكب ايه؟ النصرة. وفي اخر الموكب يا عيني الاسرة متربطين بسلاسل، وهم داخلين يروحوا مولعين لهم بخور ريحته حلوة جدا. البخور ده اول ما يطلع ده علامة استقبال الموكب المنتصر، خدتوا بالكم ازاي؟ بعد البخور ده على طول القائد ده هيلبسوه اكاليل الغار والمجد، والعساكر يلبسوهم الورد واطواق الزهور، والغلابة اللي ورا الاسرة يرموهم في الاستاد ويسيبوا عليهم الوحوش تاكلهم. وبالتالي يبقى ريحة البخور اللي بيطلق في الملعب ده رائحة حياة لمين؟ للمنتصرين، ورائحة موت للأسرى المهزومين. في هنا منتصرين وفي مهزومين. بولس الرسول بص على المنظر ده وقال ايه ده؟ دي ريحة بتطلع، والريحة دي ريحة جميلة جدا. وبعدها على طول المنتصرين هيكللوا والمهزومين هيموتوا. دي رائحة حياة لحياة للناس المنتصرين، ورائحة موت لموت للمهزومين، مش كده؟ الله قال لك ده نفس اللي بيحصل مع المسيح. القائد المنتصر اللي بيقود الشعب بتاعه المنتصر، او العساكر المنتصرين، ده مين القائد بتاعنا؟ المسيح. واحنا المنتصرين وغيرنا الاشرار هم المهزومين. طب بولس قالك المنظر ده صيفة، طب والريحة بقى دي تطلع ايه؟ ايه الريحة؟ قالك الريحة دي احنا، احنا نفسنا الريحة، احنا رائحة المسيح الزكية، احنا رائحة المسيح الزكية. يعني ايه رائحة المسيح الزكية؟ طب واحنا فينا ريحة؟ لا، قالك احنا ما فيناش ريحة من نفسنا، ولكن المسيح اللي فيا ريحته بتطلع قدام الناس. انا علي ان انا اعيش بالمسيح اللي فيا، فريحتي تطلع، او ريحة المسيح اللي فيا بالاولى، ريحة المسيح اللي فيا تطلع قدام الناس، والناس يشوفوا سيرتي. في ناس يتبكتوا ويقدموا توبة فيروحوا منضمين لموكب المنتصرين، وفي ناس يطنش يقول لك ولا هيهمني، دول هيخشوا في موكب المنهزمين. فاحنا رائحة المسيح الزكية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. الريحة، ما احنا عايشين في وسط الناس، عايشين بمبادئنا المسيحية. هل نفس الريحة تبقى ريحة حياة لناس وريحة موت الناس؟ قالك ده انت مستغرب ليه؟ الشمس لما بتطلع بتنزل الاشعة بتاعتها على حوض زهور يطلع منه ريحة الورد، ولو نزلت على مقلب زبالة هتطلع ريحة عفونة. وبرضه مستغرب ليه؟ ما الكلام ده نفسه اتقال عن المسيح، وضع لسقوط وقيام كثيرين. هو نفسه، هو نفسه. ونفس الصورة شفناها في سفر الرؤيا لما نسمع انه المسيح مثلا عيناه كلهيب نار، هي نفس الصورة. انا بشوف لهيب النار ده يعمل فيا ايه؟ يولعني حب ليه. والخاطي يشوف لهيب النار يترعب، لانه بيفحصه من الداخل ويفضحه فيترعب. هي نفس لهيب النار، هي نفس لهيب النار. المسيح هو هو، مش هيتغير. ولكن بالنسبة لواحد بالضبط بنشبهها، لو عسكري واقف في الشارع وبنت ماشية بالليل وخايفة لوحدها، تلاقي في العسكري ده ايه؟ امان. لو حرامي نازل على ماسورة يقولك ايه القرف ده؟ هو نفس العسكري، هو ما تغيرش، بنفس لبسه ونفس شكله، بنفس هو بنفس هيئته، ما تغيرش. ولكن بالنسبة لواحد يبقى حاجة مخيفة، وبالنسبة لواحد تاني بقى امان وفرح وسلام واطمئنان. ادي ريحة المسيح الزكية. احنا مفروض ان احنا رائحة المسيح الزكية، وده اللي قاله المسيح، انتم نور العالم. نور العالم من ناحية الضوء، ورائحة المسيح من ناحية الريحة. فهمتوا المثل ده؟ تعالوا بقى نقرأ تاني. ولكن شكرا لله. ايه اللي خلاه بيشكر هنا؟ هو فرح ان الرسالة بتاعته لاهل كورنثوس جابت نتيجة وقدمه توبة، فقال شكرا لله ان كنتوا يا اهل كورنثوس اللي قدمتوا توبة، ها انضميتوا للموكب بتاع النصرة. فالصورة اترسمت في ذهنه، كل واحد قدم توبة انضم لموكب النصرة، لكن اللي رفض ده هنعمل له ايه؟ ده هينضم لموكب الهالكين. ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. هنا موكب النصرة هو الموكب الروماني اللي بيخش فيه القائد الروماني ووراء العساكر المنتصرين، وفي الاخر في المؤخرة الاسرة. وبالنسبة لنا احنا الموكب بتاعنا المسيح بيتقدم وراء احنا جنود المسيح كلنا، وفي الاخر الهالكين. ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يظهر بنا رائحة معرفته. عجبني قوي القصة بتاعة المفلوك اللي ملقوش مكان يدخلوه للمسيح، فنقبوا ده اليوم الحد الجاي على فكرة الانجيل ده، فنقبوا السقف من فوق عشان يدلدلوا المفلوك. هم عملوا كده ليه؟ لان الدنيا زحمة جدا. طب وايه اللي زحم الدنيا؟ ايه اللي عمل الزحمة دي؟ ان المسيح جوه. طب مين ازاي الناس اتلمت؟ ريحة المسيح طلعت، ريحة المسيح طلعت، فالناس اتلموا من كل ناحية، لدرجة بقوا عايزين ينزلوا الرجل المفلوك ده وعايزين المسيح يشفيه، مش عارفين يخشوا، فاضطروا يطلعوا فوق السقف وينقبوا السقف. معنى كلامي ايه؟ لو كان المسيح فيك الناس هتلم حواليك، وهتبقى انت رائحة المسيح الزكية، وهتبقى انت رائحة حياة لحياة، ورائحة موت لموت للآخرين. انت هتلم الناس من حواليك لو كانت رائحة المسيح طالعة منك. انت هتلم الناس حواليك لو رائحة المسيح طالعة فيك وطالعة منك، لو كان المسيح بيحيا فيك فعلا، لو انت ثابت في المسيح هتبقى انت ريحة المسيح. لان انا رائحة المسيح الزكية، خدوا بالكم هنا الزكية مكتوبة غلط، قلتها لكم قبل كده، دي بالزين مش بالزال. الذكية يعني intelligent يعني ذكية، يعني عندها ذكاء، لكن طبعا الريحة ما توصفش بالذكاء، توصف بالزين. رائحة المسيح الزكية بالزين، يعني ريحة الحلوة. لان انا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ يعني هل انتوا فاكرين ان انا يعني بتنفخ وبقول على نفسي ان انا رائحة المسيح الزكية اللي بأخلص الناس؟ هل انا بقول على نفسي كده؟ مين اللي كفء لهذه الأمور؟ محدش كفء لهذه الأمور، ولا انا كفء لهذه الأمور. انا مش هغشكم واقول لكم ان انا يعني وصلت وان انا بقيت، لا لا لا، ده ربنا يا دوبك بيعمل فيا. انا اشكر ربنا اللي بيعمل فيا، لكن انا مش بتباهى ومش غشاش ومش هضحك عليك واقول لكم ان انا وصلت وبقيت 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 وبقيت. منتهى التواضع، لان في غير بولس الرسول يقول لا ده انا اللي بعمل. قال لا انا مش بستخدم الطريقه دي، انا مش بستخدم الطريقه دي، انا يا دوبك اشكرك يا رب انك انت بتستخدمني كخدام وكاداه في ايدك، لكن انا مش بتباهى بحاجه، مش بتباهى بمواهبي ولا بتباهى بامكانياتي، انا ولا حاجه، انا ولا حاجه. لان في ناس جرت العاده ان هم يتباهوا بنفسهم ويتباهوا بامكانياتهم ويقولوا احنا واحنا 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 واحنا، زي اللي قلت لكم عليها في يوم لما رحت عند طائفه من الطوائف ورجعت تقول لي من بعد مره واحده، قالت لي انا بخرج شياطين، انا عندي موهبه اخراج الشياطين. ما سمعناش ان بولس الرسول بيتباهى بحاجه، يقول انا ولا حاجه. من هو كفء لمثل هذه الامور؟ من هو كفء لمثل هذه الامور؟ احنا حتى لو كان عندنا شيء نقول ده ربنا اللي ادانا، لكن انا في نفسي ما عنديش حاجه. ادي الكلام الصح، لاننا لسنا كالكثيرين غشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. حد عنده سؤال؟ الغشاشين اللي هم بيبشروا من اجل هم يجتذبوا ناس ليهم لمصلحتهم المادية، ويدعوا ان احنا عندنا امكانيات كذا وكذا وكذا، واحنا بنعمل واحنا بنعمل واحنا بنشفي مرضى واحنا بنطلع شياطين واحنا واحنا واحنا. طبعا طبعا، ما دي قديمة. طيب، كل سنة وانتم طيبين. تفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الاب، نعمة ابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام رب يكون مع جميعكم. بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. الحقيقة انا جالي شكوى من الاسئلة الكتير، فهنحاول اذا كنا هنجاوب الاسئلة هنجاوبها في صورة تلغرافات. في سؤال بمناسبة اللي نشر النهاردة عن الراهب المشلوح. الراهب ده مشلوح من 6 سنين، ومشلوح بسبب فضائح اخلاقية، فغير مستبعد انه يعمل اللي عمله ويسجله له صوت وصورة. شوفوا، هقول لكم على حاجة، احنا علينا ان احنا نسكت، لان الغلط جاي من جوانا. فهنتكلم، هنقوله. ما اقدرش اقول للناس ما تنشروش فضايح، وناس بتتصيد الفضايح، مش بس لراهب، لاي حد. ده في صحف عايشة على الموضوع ده، انها بتتصيد فضايح للناس. فطبعا يا حبذا ان حاجة زي كده، اهي الجريدة النهاردة خلصت. وللأسف اللي اشتروها الاقباط. يعني احنا اللي ادينا فرصة للناس وبنرجع نشتكي. ربنا يرحمنا ويشيل الفضايح دي من الكنيسة. في سؤال بيقول، لماذا دائما نطلب حسب الوعظات ان نمتلئ بالروح القدس، وحسب معرفتي ان الامتلاء يكون نتيجة التأمل المستمر في الكلمة، وانتهار ابليس بقوة ابن الله لكل ما يدور في الذهن من تخيل للخطية، واستخدام كل الوسائط الروحية، مقاومة الخطية حتى الدم بالجسد وبقوة الروح القدس، ونتيجة لذلك يكون الامتلاء في معظم الاحيان تدريجيا وتبعا لهذا الجهاد. فكيف نوعظ بان فقط نطلب الامتلاء في حين ان الطلب في حد ذاته لا يكفي؟ انا معك ان الطلب في حد ذاته لا يكفي. انا لم انكر هذا، ولكن اللي قال كده هو المسيح نفسه. انا كده كتبتش من عندي. بيقول يعطي الروح القدس للذين يسألونه او يطلبونه. ده كلام السيد المسيح. ولكن هنلاقي في اماكن تانية، احنا زي ما بنقول ما بناخدش آية واحدة من الكتاب المقدس ونكتفي بها. هنلاقي في رسالة افسس امتلئوا بالروح. طب نمتلئ ازاي يا بولس؟ هو كمل، قال مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وترانيم واغاني روحية، وبعد كده خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. اذا في طرق متعددة، والكتاب اللي عندكم بتاع رسالة روميا موجود فيه صفحة بحالها او صفحتين عن طرق الامتلاء من الروح القدس. كما وردت في رسائل بولس الرسول. هنكتفي بكده. في بقى ورقة فيها 9 أسئلة، فردي عليها هيكون بطريقة التلغرافات. أول سؤال: بالصيف على الأبواب وأغلبية البنات والأولاد سوف يرتدون المايوهات بجميع موديلاتها العارية الفاضحة وألوانها المثيرة، فما رأيك في هذا على الرغم من وصايا السيد المسيح أن الحشمة مطلوبة؟ فما هذا الذي يحدث؟ وعندما تكلم أحد يقول أني ألبس المايوه لنزول البحر ولكي ليس لكي أعسر أحد، هل هذا صحيح؟ شوف، أنا شخصيا لا أؤيد إطلاقا أن حد يظهر بملابس معثرة، ده مقدما كده. ولكن عايز أقول في نفس الوقت أن إذا حد تعب بيكون التعب من جوايا أنا مش من البنت. أحد القديسين الشهداء ربطوه في عمود لما فشلوا معاه بكل وسائل الإغراء إنه يخطئ ورفض، ربطوه في عمود ودخلوا عليه واحدة ساقطة عشان تسقطه في الخطية. خرجت مؤمنة بالمسيح. ده من فين؟ من النعمة اللي مليان. واحد من ولادنا بيشتغل في لوكاندا في شرم الشيخ، فبيقول لي: كنا بنشوف البنات عريانين، ولكن كان هذا الانسان مليان نعمة نتيجة علاقته بربنا ونتيجة صلاته المستمرة وهو هناك. قال لي: كنت بشوفهم كأني بشوف لحمة معلقة في محل جزارة. دي نعمة، دي نعمة استطاعت ان تحفظ هذا الشاب الصغير اللي مش متجوز. اذا النعمة قادرة انها تحفظني، ده لو كنت مملوء نعمة. ولو كنت مش مملوء نعمة اي منظر هيعثرني. صدقوني بيبقى فيه بنات متحجبة ومتلفعة من فوق لتحت، وبرضو الشباب ماشي وراهم بيتفرج عليهم وبيتخيل. الخطية او الخطية مش بتيجي نتيجة المنظر اللي قدامي، الخطية بتيجي نتيجة الشهوة اللي مشتعلة جوايا. ولو انا مليان نعمة الشهوة مش هتقدر انها تغلبني، لكن لو انا فاضي من النعمة اي منظر هيعثرني حتى لو كانت البنت لابسة. السؤال الثاني: الانسان اللي عليه روح نجس ما الذي يفعله اكثر من باقي الناس؟ بمعنى اذا كان غير مسيحي بعيد عن الايمان، لماذا هذا الانسان بالذات؟ اما اذا كان مسيحي فايضا يوجد مسيحيين في اكثر من خطيه ومع ذلك. الموضوع موضوع الروح النجس، طب اكمل السؤال: ايضا في العهد القديم كان يوجد ناس يخرجون الشياطين مثل داود، اي سلطان كانوا يخرجون الشيطان مع ان الصليب لم يكن زمان. الموضوع يعني دخول الشياطين في انسان موضوع ملوش قوانين يا جماعة. ما اقدرش اقول لك القانون اللي بيسمح بدخول الشيطان في انسان القانون كذا كذا، ما عنديش قانون ليها. ولكن بخبرتي الخاصة ان انا ما شفتش حد دخل فيه شيطان الا من تحت راس خطية الزنا. ده اللي انا شفته بعناية اللي اقدر احكم عليه. وحكاية الصليب، الصليب له قوة جبارة على الشياطين، ولكن انتوا عارفين قصة داود وصمويل، داود وشاول، ان داود كان بيقول المزامير على شاول كان الروح النجس بيخفف عليه ويسيبه يرتاح. اذا المزامير ليها قوة حتى من غير علامة الصليب. المزامير ليها قوة. عندما طلب شاول من عرافة احضار صموئيل، لماذا صرخت عندما رأت صموئيل؟ وايضا كيف كانوا بعض الناس يخرجون الشيطان في العهد القديم على الرغم من ان الشيطان، نفس السؤال، كان لهم عليهم بعد الموت، فكيف كانوا يخرجونه؟ بالمزامير، بالمزامير. لماذا يسمح الله لابن الخطية ان يولد؟ ما ذنب هذا الطفل؟ لا ده ذنبه كبير. ده ابن الخطية ده ولا انسان الخطية ده انسان الشيطان هيخش فيه بكامل قوته لان هو عايز كده. وطبعا السؤال اللي مطلوب، ايه ذنب الناس ان الشيطان يحل من سجنه؟ الاجابة بمنتهى البساطة في المزمور اللي بيقول الرب يعطيك حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. النهاردة اعملوا استفتاء في العالم بطريقة الاستفتاءات اللي بتتعمل، كم واحد عايز المسيح وكم واحد عايز الخطية، وشوفوا الاجابة، شوفوا الاجابة، اعملوا استفتاء وشوفوا كم واحد عايز الشيطان وكم واحد عايز ربنا، كم واحد عايز الزنا وكم واحد عايز الطهارة، اعملوا استفتاء وشوفوا، شوفوا كم واحد عايز. وادي الرد، الرب يعطيك حسب قلبك. انسان الخطية ده انسان هيتعامل مع الشيطان مباشرة لان هو عايزه، مش انسان هيتولد بريء وربنا يركب فيه الشيطان، الموضوع مش كده. لكن الموضوع ان هذا الانسان بعد ما يكبر هيتعامل مع الشيطان صراحة وهيطلب الشيطان بكل قلبه، والشيطان هيعطيله كل قوته فهيعمل عجائب. هتضل الناس، طبعا هتضل الناس، عشان كده بيسموه المضلل. اذا كان الشيطان منذ القديم في سجن فكيف يفعل كل هذا؟ كيف يستطيع ان يكون داخل انسان؟ وكيف كان يقبض ارواح البشر؟ كان بيقبض ارواح البشر لانه مدينهم. الشيطان كان في العهد القديم كان بيقبض على ارواح البشر لانه مدينهم، مدينهم يعني عرض عليهم خطايا وقبلوها. ولم يوجد انسان في العهد القديم لم يقبض عليه الشيطان، لانه مفيش انسان بلا خطية. وده معنى الكلام اللي قاله السيد المسيح، رئيس هذا العالم يأتي وليس